يدع فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها جانبا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة وسير أصحابه الذين تربوا على يديه وتخلقوا بأخلاقه وساروا على نهجه، وهو ما يجب على كل مسلم أن يفعله في حياته، يقترف أثر ذاك النبي الصالح عليه الصلاة والسلام وأصحابه الأخيار الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فكان صلى الله عليه وسلم لهم وللمسلمين أجمعين طوال القرون القدوة الحسنة والأسوة الطيبة التي يسير عليها المسلم في حياته حتى يجتاز هذه الحياة الدنيا ويظفر بالآخرة بما فيها من النعيم المقيم. ومما علم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بالموت ويعظهم به وينبئهم إليه، وأنه آخذ بأعناق الناس جميعا لا محالة، فكل حي ميت ولا شك في ذلك عاجلا أو آجلا. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فذات الله العلي سبحانه وتعالى لا ينالها مما ينال المحدثات من هذه الكراوس والكوارث والبلايا والابتلاءات، ومنها ابتلاء الموت. فالموت يتخطف الناس شيبا وشبابا وصغارا وكبارا ومرضى وأصحاء ومقاتلين في الجبهات ومقيمين في بيوتهم وفي ردهات بيوتهم في أسعد الحالات وأهنائها. فالموت يتخطف الناس من كل جانب، والعاقل هو من وعظ بغيره، من رأى الناس أمامه يتخطفه الموت فاستعد لما بعد الموت، والغافل من اتبع هواه وألقى فكرة الموت ورآه ظهريا ولم يفكر فيه حتى يحين أجله، حتى يحين أجله فيتخطفه الموت، وهو ما يزال يعبأ ويظن أنه سيفعل المزيد من الصالحات والأعمال المباركات، وربما انغمس في الشهوات ويؤخر التوبة ويسوفها ويؤجلها، ويمني نفسه بأنه صغير صحيح، وأنه ثري قوي، وأنه يريد أن يتمتع بهذه الحياة الدنيا، وهي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويذكرهم بالموت ويدعوهم إلى الاعتبار به، فقد جاء في إحدى خطبه عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا اكتسب. ينادي أصحابه رضوان الله عليهم ويخبرهم بما يراه من حال الناس، من أن من لا يفكر في الموت كأنه يرى الموت قد اكتسب على غيره، وأنه حي ولن يغادر هذه الحياة الدنيا. وهذا من قبيل الاغترار بالصحة والعافية والنعمة والسلامة، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، خصوصا أولئك الظلمة المعاندين المكذبين الذين تسول لهم شياطينهم من الإنس والجن أن يفعلوا بالمسلمين ما لا يصح وما لا يحل لهم، فينزلون بأمتهم وبأبناء شعبهم وبالناس من حولهم الكوارث العظام، فيكون سببا في إهلاك الأنفس وتخريب الدور وتحطيم البنيان وإفساد الحياة وتقطيع الأطراف، وهم يظنون أن الموت كأنه اكتسب على غيرهم وأنهم لا يموتون. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى لن يستشيرهم في حياتهم ومماتهم، فقد كتب آجالهم محددها، والأجل محتوم لا يتقدم ولا يتأخر، ينزل الله بصاحبه أجله في الوقت الذي كتبه الله عليه، لا يستطيع دفعه ولا تأجيله ولا أن ينقذ حياته بشيء من عرض الدنيا. فالموت باب وكل إنسان داخله، والعاقل من يتفكر في الدار الآخرة، هل هي دار نجاة وفوز بالجنان أم دار عذاب ونيران والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظنا من خلال ما يعظ أصحابه رضي الله عنهم في قوله: أيها الناس، كأن الموت فيها، أي في هذه الحياة الدنيا، على غيرنا اكتسب، كأن الحق فيها على غيرنا واجب. فمن لا يتفكر في الموت لا يتفكر في واجبه وما فرضه الله عليه وكتبه من وجوب العمل الصالح والطاعة لله سبحانه وتعالى، فهو في تسويفه وتأخيره كأنه يرى الحق في هذه الدنيا على غيره واجب، أما هو فيفعل ما يحلو له، يتمتع بهذه الحياة الدنيا وينسى فضل ربه عليه، فلا يؤدي حقها، فلا يحق هذه النعم، فلا يؤدي حق هذه النعم من الزكاة والإحسان إلى عباد الله المحتاجين ومن الناس من يتضور جوعا، ومنهم من يتلاعب أولاده في بيته بالفواكه والنعم يترمون بها، ولا يدرون أنهم بذلك يسخطون الله سبحانه وتعالى عليهم، فينالهم من سخط الله ما ينزل بهم من غضبه الشديد عليهم ما كانوا يتلهون به. فجدير بالمسلم أن يراقب أهل بيته، وأن يحذرهم الآخرة، وأن يحذرهم عذاب الله، وأن يذكرهم بالموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الموعظة: وكأن الذي نشيع من الألوان من الأموات سفر عما قليل راجعون. فما أكثر ما يودع الناس من الأصدقاء والأهلين والأحباب والأصحاب في دراساتهم خارج بلادهم، وفي تجاراتهم في أرض الله الواسعة، وفي أدائهم لفرائضهم وسننهم كالحج والعمرة، وفي أسفارهم بمختلف صنوفها من السفر من أجل العلاج، ومن السفر من أجل طلب الرزق، ومن السفر لزيارة الأحباب والأصحاب في المدن والقرى الأخرى البعيدة. يسافرون على السيارات وبالطائرات وبكل وسائل السفر المتاحة. في كل يوم يشيع الناس أصدقائهم وأحبابهم في أسفارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظنا وينبهنا إلى أن تشيع الأموات ليس هو سفرا يرجع أصحابه عما قليل، لا، بل هم هؤلاء الأموات الذين نشيعهم مسافرون إلى جوار ربهم، إلى أن يبعث الله عباده لحسابهم وجزائهم على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. فمن ذهب إلى قبره وإلى جوار ربه إنه لن يعود لهذه الحياة الدنيا للعمل ولتحقيق الكسب، بل هو سافر بما لديه وبما حصله من عمل. فربما ندم حينما يفجأه الموت من حيث لا يدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأن الموت في هذه الحياة الدنيا على غيرنا اكتتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل الراجعون. نبوئهم أجداثهم، والأجداث هي القبور، ونأكل تراثهم، والتراث هو ما يتركه الموتى من المواريث يرثها أهلهم وأقاربهم بحسب ما كتب الله لكل منهم من الميراث والإرث في مال الميت الذي غادر هذه الحياة الدنيا. نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا خالدون بعدهم. نسينا كل واعظة، وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فالناس في غفلتهم يودعون الموت إلى قبورهم، ويعودون يلتهمون مواريثهم، وهم ناسون كل موعظة تقع لهم. فكم من الاختبارات والبلايا التي يختبر الله سبحانه وتعالى بها عباده في هذه الحياة الدنيا، والسادر في غيه لا يلتفت إلى ذلك ولا ينتبه، ولا يأخذ الحيطة والحذر من مفاجأة الموت له، فتجده يسرف على نفسه ويظن أنه لن يصيبه شيء مما يصيب الناس، ويصمص على قلبه والعياذ بالله حتى يحل به من سخط الله وعذابه ما يهلكه ويبعده عن هذه الحياة الدنيا دار العمل إلى الآخرة حيث الحساب والعقاب. فالدنيا مزرعة الآخرة، من شاء أن يحسن ويظفر في مستقبله في الدار الآخرة فليجد في عمله في هذه الحياة الدنيا، يكثر من عمل الصالحات ويفعل الخير كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يذكر الله ويتلو كتابه ويصلي فرائضه ويؤدي حق الله عليه ويحسن معاملة المسلمين ولا يؤذي أحدا منهم بلسانه أو يده أو سلاحه. فما نراه اليوم من عدوان المسلمين بعضهم على بعض بإغراء الفاسدين المفسدين وبإغراء الطامعين في خيرات بلادهم، يمدون بعضهم بالقوة والعتاد ليفتكوا بالآخرين، وربما مدوا الطرفين لتشتعل النيران ويزيد أوارها ويبتلى المسلمون في ذلك البلايا الكثيرة. وما أكثر من يظن وهو يأمر بالقتل والقتال، يظن أنه بمنجاة من هذا القتال في الدنيا والآخرة وأنه سيظفر، بل ينسى الدار الآخرة وحسابه وعقابها حتى إذا فجأه الموت من حيث لا يدري فجأه الموت وهو نائم في فراشه أو هو يمشي على أرض الله أو هو يجلس على كرسيه أو يأمر وينهى بالقتل والقتال وسفك دماء المسلمين ونهب خيراتهم والاعتداء على دمائهم وأرواحهم، وهم يأتمرون بأمره يفعلون ما يأمرهم به، فيظن أنه قد ظفر في هذه الحياة الدنيا في السيادة والرئاسة والزعامة والقيادة، وأنه يذكر في كل لحظة وحين في الأخبار في مجالس الإنس والشياطين، ولا يذكر في مجالس الإنس والشياطين من المجرمين ولا يذكر في مجالس الإنس المجرمين والشياطين الملعونين، ويؤمر بطاعته إلا من كان على خطر كبير، يضيع دنياه بأخرى بل قد يضيع دنياه بأخرى غيره يضيع أخراه بدنيا غيره. يظل في هذه الحياة الدنيا لا كسب له ولا فوز له ولا ظفر له، بل قد لا يكون له صيت، فيهلك من أجل أن يظفر الآخرون بالكراسي، كراسي الظلم والعدوان وجر الفتنة والكيد والخسران لبلاد المسلمين وتحطيم الدول والبلدان. أما آن لهؤلاء الناس أن يتفكروا وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم وأفعالهم وأنه لا يرضيه جل وعلا ما يصنعونه بالمسلمين، وأن تجهيل المسلمين وتضليلهم وتفسيقهم وتكفيرهم وسوء الظن بهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم وجورهم بل وزهق أرواحهم بالموازي الكيماوية كما يفعل بعض طغاة بلاد الشام، ينفثون الغازات السامة في صدور المستضعفين من النساء والأطفال والعجزة الكبار، ويظنون أنهم بذلك يحتمون ويحمون أتباعهم وأعوانهم الذين يبطشون بالمسلمين هذا البطش الكبير، والله سبحانه وتعالى مطلع على سوء صنيعهم وأنه سينتقم لأولئك المستضعفين الهالكين على أيدي هؤلاء المجرمين المعتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالموت ويقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية الله وجالس أهل الفقه والحكمة وخالط أهل الذلة والمسكنة، طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته. يا لها من بشائر نبوية من الصادق المصدوق خير البرية عليه الصلاة والسلام لنا وللمسلمين أجمعين المؤمنين برسول رب العالمين المقتفين أثره العاملين على اتباع سنته ونهجه، فهو عليه الصلاة والسلام دليلنا في الحيرة ومنقذنا من ورطة الحياة الدنيا، يعدنا بالخير كله حينما نشتغل بعيوبنا عن عيوب الناس، فمن اشتغل بعيوب الناس وسكت عن عيبه فضحه الله سبحانه وتعالى وأوقعه في الخسران وأذله وأهانه. فإن بني البشر كلهم خطاؤون، وكما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. فمن يخطئ ويتوب إلى الله ولا ينسى ذنبه وإثمه فإنه يفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ومن يتناسى ذنبه وإثمه وسوء فعله وصنيعه ولا يتلهى إلا بعيوب الناس يشن عليهم ويدعي أنهم هالكون وهو أهلكهم، فذلك الخاسر والعياذ بالله. طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية الله، وما أكثر ما نرى الناس يكتسبون المال في معصية الله من طريق غير شرعية، لا يعني بعض الناس إلا أن يكدس الأموال وأن يكون رصيده بالملايين أو بالمليارات وأن يشار إليه بالبنان فيقال فلان أسرى المخلوقات على وجه الأرض، وقد يسمون أمراء معينين وزعماء كبارا لله عاصين بأن فلانا هذا هو أسرى 100 من الأسرياء في الدنيا، ويظن أنه بذلك يحق له الفخر، وهو ينبغي أن يتأمل حاله وحال ماله وكيفية اكتسابه، فإنه مسؤول عنه يوم القيامة، لن تزول كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد أي على الصراط حتى يسأل عن أربع، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه عما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأولئك الأثرياء ينبغي أن يسألوا أنفسهم ويسائلوها عن حلية هذه الأموال وهذه الثروات، ومدى نفعهم المسلمين بها من أهليهم وذوي قراباتهم أولا، ثم جيرانهم وزملائهم وأحبابهم وأصحابهم. فلله ما أعجب حال المسلمين، نجد في أولئك الغاصبين الأرض المباركة فلسطين من يبني المستوطنات لأناس لم يتزوجوا بعد، ويهيئها ويعدها ويشق لها الطرقات ويقدم فيها الخدمات ويعدها قرى في غاية الرقي والتحضر لأناس لم يتزوجوا بعد أو ربما لم يولدوا بعد. وأموال المسلمين مخزنة ومكدسة في خزائنهم، أو يتلهون بها في صلاة القمار، ويسترون بها الأصيان والأملاك والجزر في البحار، والمسلمون في أشد حاجة إلى السكن. ولو اتبعوا شرع الله سبحانه وتعالى وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام وما درج عليه المسلمون من الإنفاق في سبيل الله بتوقيف الأرزاق على مستحقيها من طلبة العلم وأهله وعلى الفقراء والمساكين وعلى كل من هو محتاج من المسلمين، فيجد كل مسلم السكن المناسب في فترة معينة يستخدمه، يعفى فيه من الإيجار أو يؤخذ منه الأجر اليسير، أو يملك صدقة لله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف نجد تعاليم ربنا في ناحية وأفعالنا وأخلاقنا في ناحية أخرى، إن لم نقل في واد آخر تصم فيه الأذان عن سماع الحق والعمل لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المصلحين المحسنين بقوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية الله وجالس أهل الفقه والحكمة. وهل مجالس أهل الفقه والحكمة إلا مستفيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف في الحث على مجالسة الصالحين: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تمتع منه شيئا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. فأهل العلم والفقه ذأبهم الكلام في شرع الله وأحكام دين الله وشرح كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن جالسهم استفاد في دنياه أخرى، استفاد علما وكسب درجات وحسنات يرفع الله بها منزلته يوم القيامة. ومجالسة أهل الفقه والحكمة وأهل العلم والنور والهداية، لا شك أنها في غاية النفع لصاحبها الذي يقبل فيها بشغف ورغبة ونهم. لكن للأسف نجد بعض الناس لا يقبل على الجمعة المفروضة عليه إلا وهو مكره، وربما خرج من مسجد وهو يتقول في الشيخ صاحب الموعظة والطعن عليه والتنديد به، فلم يستفد شيئا بل اكتسب من الإثم والمعصية ما يحبط جمعته والعياذ بالله ويضيع أجره وثوابه. ومجالسة أهل الفقه والحكمة وأهل العلم والدين في المساجد وخارجها، في الجامعات وفي الدروس وفي المنتديات والصالات وفي التجمعات ومن خلال الشاشات والفضائيات والإذاعات المسموعة، كل ذلك نافع لك أيها المسلم. حتى وأنت تقود سيارتك، فبدل من أن تتلهى بأعواد تطرق على آلة تضج بها سيارتك، ينبغي أن تتابع شرح لآية أو تفسير لحديث، تفسير لآية أو شرح لحديث، أو تتابع درسا في الفقه يجاب فيه عن أسئلة السائلين لمعرفة أحكام دينهم. فإنك إن فعلت ذلك كنت ممن جالس أهل الفقه والحكمة، وكنت ممن تبشر بالخير العميم في دنياك وأخراك، والحمد لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالطة أهل الذلة والمسكنة، أي المتواضعين العفيفين غير المتكالبين الآكلين لأموال الناس بالباطل والآكلين للربا والحرام بدعوى طلب النعمة وشكر الله عليها، كما قال بعض الأدعياء وهو ممن عرف بأكل أموال الناس بالباطل، قال إنه يحلل رزقه. ولما سئل كيف يحلل رزقه وهو مال حرام أصلا، قال إنه يزكيه كل عام، ويظن أنه بفعل هذا قد جعل رزقه حلالا، وهو أموال مغصوبة ومنهوبة وأموال متعامل فيها بالربا والكسب الحرام، فهيات أن تكون حلالا. فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يقبض الحرام ثم يجعله حلالا، فهيهات. لا يبرئ الله ذمته إلا بتخلصه من الحرام ورد الأموال إلى أصحابها وعدم أكلها بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. فمن ذل نفسه للمؤمنين وكان مطواعا لهم على الخير معينا عليه كانت أفعاله أعمالا صالحة وتحسن أخلاقه وتصلح سريرته وينعزل عن الناس شره فلا يؤذي أحدا ولا يسبب في حرمان أحد ولا تضيع رزق أحد ولا إزهاق نفس مسلم ومسلمة. فهذه بشائر النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. المسلم مطالب بأن يعطي ما يزيد عن حاجته، ما يزيد عن حاجته للمسلمين، يمدهم ويسعفهم ويسد حاجاتهم بما لديه، لا أن يحبسه عنده. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده فضل ظاهر فليعد به على من لا ظاهر له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنوف الفضل ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. فالزائد عن الحاجة، الزائد على حاجة المسلم والمحتاج إليه غيره، ينبغي أن يسعفه به وأن يمده ويحسن به إليهم، فإنه بذلك يكسب رضا الله، فهو متفضل بما تفضل الله به عليه. وإن أمسك الفضل من لسانه فهو كذلك، كان من السعداء وكان من أهل الإحسان. والفضل من اللسان هو القول الهذر الذي لا حاجة للمسلم إليه، يتكلم الإنسان بلسانه فيتلو كتاب الله ويصلي لربه ويدعوه ويستغفره ويسبحه ويذكره ويفعل الخير كله ويتكلم بالحق ويعظ وينصح ويوجه، ولكنه لا يطلق العنان للسانه في الشر بالغيبة والنميمة والكذب والافتراء، وهو حال مشاهدة في حياة اليوم للأسف. ففي الأوساط العامة للناس وفي الاجتماعات واللقاءات، بل حتى فيما يكتب ويدون وما يلقى وما يطرح من الكلام على الناس، فيه من تزييف الحقائق وتكذيب الوقائع والتغريب الناس ما لا يصح للمسلم أن يفعله. فإنه إن أمسك الفضل من لسانه كان نعم المسلم. وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، كان بذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم غير مخالف له، منتصحا في تعليم الله سبحانه وتعالى، عاملا على طاعته، مؤمنا بهديه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم، متأسيا به، عاملا على الفوز في هذه الحياة الدنيا، مستعدا للآخرة بما فيها من حساب وعقاب وما فيها من جزاء وهول وصراط وفضح للأعمال وإهلاك للمفسدين الفجار في عذاب جهنم وبئس القرار والعياذ بالله. أما المسلم الملتزم بدينه العامل لإرضاء ربه الحريص على خدمة بلاده وأمته، فإنه ينبغي أن ينحاز إلى أهل الفقه والحكمة والعلم والنور وكتاب رب العالمين، ولا تغره مظاهر الغرورين المدعين للعلم والعلم منهم براء، الذين يدعون أنهم أهل علم وهم عقول جوفاء وبطون وقلوب لا شيء فيها مما ينبغي أن يعلمه المسلم من أمور دينه، ولكنهم بمظاهرهم وبتظاهرهم وادعائهم يعملون على التغرير بالمسلمين وتمزيق شملهم والطعن في علمائهم، وهم المطعون فيهم، وهم الأغرار الذين يتبعون الفجار ويفسدون البيت والدار لمن تابعهم على منكراتهم. وأهل المنكر في البلاد الأخرى يعلنون المنكر ويشهرونه ويعدونه فرصة مواتية للترفيه، والترفيه أبعد عنه، إنما هو فواحش ومنكرات ورقص وغناء وطرب ومحرمات وانزلاق في المعاصي والفجور. فلاعب الورق إنما هو الخطوة الأولى للاعب القمار، والطرب والاختلاط هو الخطوة الأولى للوقوع في الفواحش، والسينما وما فيها من فجور ومعاص هي كذلك خطوة أولى للانغماس في الشهوات وترك الصلوات والابتعاد عن طاعة رب الأرض والسماوات. فحذاري أيها المسلم أن تغتر بمغرور وتسمع كلام فاجر جسور يدعي العلم ويدعو إلى اتباع هواه، وهو من يتحكم في أمره ويدعوه إلى رضاه ولو في معصية الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بعث رسله ليعلم الناس طريق الخير ويظهر على أيديهم من المعجزات ما يجعل الناس تبعا لأولئك الرسل الأنقياء الأصفياء، وما كانوا يأمرون عليهم صلوات الله وسلامه إلا بالخير، وما يأمرون إلا بالبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن تتحول في زماننا هذا الحقائق وتتبدل وتتغير بفعل المرضة من شياطين الإنس والجن الذين يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، ويسولون للناس أن فعل الحرام إنما هو من باب الترفيه والتطوير والرقي، والحق أنه من باب التغرير والمعصية والفجور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من اتباع المنكرات وأصحابها الهالكين والهالكات. فالمسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وأهل العلم والدين مطالبون بأن يأمر بالمعروف أنه عن المنكر ويرد أهل الباطل إلى الحق وإلى الجادة، وينصحوهم ويوجهوهم ولا يسلكونهم يفعلون ما يشاءون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بأمره ونهيه وفعله وسلوكه يبين أخطاء الناس وسوء عاقبتها ويدعوهم إلى الالتزام بدين الله وعدم مخالفة ربهم سبحانه وتعالى. فحذاري أيها المسلم أن تغتر بهذه الحياة الدنيا وتتكل على ما فيها من المعاصي وما فيها من سوء العمل ظنا بمن يقودك أنه يقودك إلى الخير وإلى النجاة، وهو إنما يقودك إلى سوء المصير والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهو أول منازل الآخرة. فمن كان صنيعه صنيع خير وعمل صالح وبر فاز للوهلة الأولى حينما يلقى في قبره ويترك لوحده ويترك وحده يحاسب على ما جره على نفسه في هذه الحياة الدنيا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح بقبرين يسمع لهما أنين للميتين الدفينين فيهما أنين وتألم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أي كان لا يتطهر من البول، يبول وينصرف كالدابة لا يتطهر، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بجريدة فجعلها نصفين وغرس كل نصف على أحد القبرين ورجى أن يخفف عنهما ما دامتا لم تيبسا. فهذا من أحوال الناس المشاهدة المروية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي ربما عند بعض الناس من أيسر المعاصي والآثام، يجنونها على أنفسهم ويسبون بها الغضب لله سبحانه وتعالى عليهم، ولكن مع ذلك من الناس من يتعدى شره إلى الناس المسلمين جميعا فيكون سببا في هلاكهم وتخريب جورهم وإزهاق أرواحهم واغتصاب أموالهم. حتى سمعنا من أحد طغاة العرب أنه من هاجر قريته وموطنه وترك أرضه ولم يعد إليها ليكون في قبضته فإنه سيكون ما خلفه من ورائه من العقار ومن المتاع سيكون له حق التصرف فيه، يعطيه لمن يشاء لأعوانه، ويظن أنه سيجعله حلالا لهم، وإنما هو من أكبر الآثام ومن أكبر الحرام. فحكم الحاكم لا يحل حراما، حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا ينفع صاحبه شيئا. وكم افتك الناس عندنا من دور وبيوت وشقق وعمارات ومساكن ومزارع وأراض من أصحابها بقرار جريء آثم لم يراعي ذمة المسلمين ولا حقوقهم وأموالهم، واليوم ينقض ويسترد تسترد أرزاق الناس من غاصبيها لتؤدى إلى أصحابها الحقيقيين، وعليهم وزر ما فعلوه وصنعوه طوال السنين الماضية من أكل أموال الناس بالباطل، وربما تطالبهم المحاكم بأن يدفعوا ما أكلوه من أموال الناس إلى أصحابه يردونه غصبا عنهم وهم أذلاء صاغرون لم ينفعهم قرار حاكم ظالم اغتر في هذه الحياة الدنيا بالمال والشباب والولد والأتباع والأصحاب حتى هلك سوء هلكه وقضي عليه ولم يعرف له قبر. ومن أتباعه اليوم من لا يزال مغرورا ويظن أنه يلتزم طريق ذلك الطاغية اللعين، وهو لعله يسوق نفسه إلى الهاوية التي هوى فيها صاحبه وضيع فيها البلاد والعباد وخرب فيها أخلاق الناس وعقائدهم، بل جر فساده إلى خارج هذه البلاد في بلاد الإسلام الواسعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا فساد المفسدين وغرور المغترين، وأن يذكرنا الآخرة في كل وقت وحين، وأن يوجهنا الوجهة الصحيحة السليمة للعمل بأوامره وتعاليمه والاحتكام إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام والكسب الحلال وتذكر الموت والاستعداد له وتذكر القبر والفزع منه. فقد كان بعض أهل العلم يقول إن الدخول القبر هو أشق على نفسه من دخول النار والعياذ بالله، فلما سئل عن ذلك قال دخول النار مع جماعات كثيرة لعل المصيبة تهون فيها، ولكن دخول القبر يكون للمرء منفردا وحده يلقى عمله ويواجه بخطيئته ويسأل عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دينه، فمن يذكره بذلك إلا صالح العمل وتوفيق رب الناس خالق الأرض والسماء الذي ابتلانا بهذه الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج سالمين منها غانمين فائزين بالآخرة وقرارها النعيم المقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعى فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق الصالح.